تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري وتعليقات فضيلة الشيخ صالح الفوزان عليها. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الجماعة كلها. وهكذا في زمان عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، ودعوا إلى الفرقة، وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكشير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، فأتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تكلمنا في آخر الدرس الماضي عن أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأن الله تعالى يطلع من شاء من رسله على بعض المغيبات، ليكون ذلك دليلا على صدقهم فيما أخبروا به عن الله عز وجل. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بما كان في الماضي وهو لم يره، وأخبر ببعض ما سيكون في المستقبل، من ذلك إخباره عليه الصلاة والسلام بالفتن التي ستكون بعده، وإخباره بأشراط الساعة إلى غير ذلك من الغيبيات التي لا يعلمها إلا عن طريق الوحي، كما قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وكان مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه افتراق الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. والله جل وعلا أمرنا بالاجتماع ونهانا عن الفرقة، قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفرقة فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فنهانا الله تعالى عن التفرق، وأمرنا بالاجتماع والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلا يجوز التفرق والاختلاف تبعا للأهواء أو تقليدا للآباء والأجداد أو تقليدا لليهود والنصارى. الاختلاف لا يجوز في أمور العقيدة وأصول الدين، وإنما يجب الاتفاق والاجتماع عليها. أما الاختلاف في المسائل الفقهية فهذا يحصل ولا يذم إذا لم يحمل على المذموم. الاختلاف في المسائل الفقهية حصل بين العلماء من سلف الأمة ولا يذم إلا إذا أدى إلى العداوة والبغضاء والتنابز بالألقاب وذم كل صاحب رأي الطرف الآخر. لكن الخلاف في المسائل الفقهية وإن وقع إلا أن الله تبارك وتعالى أيضا أمرنا بالخروج منه، لم يأمرنا بالسكوت عليه ولا بالرضا به، ولكن أمرنا بالخروج من هذا الخلاف في المسائل الفقهية، وذلك برد المسائل المختلف فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله يعني إلى كتاب الله، وإلى الرسول إلى سنته صلى الله عليه وسلم، ذلك خير وأحسن تأويل. فالمسائل الفقهية لا نقرها ولا نرضى بها ولا نسكت عليها، ولكن يجب أن نخرج منها بأن نتأدب بما أدبنا الله به، فنرجع إلى كتاب الله وإلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب الخلاف في المسائل الفقهية أن العلماء يجتهدون، أن العلماء يجتهدون ويستنبطون من الأدلة ما يستنبطون، وهم في الفهم وفي العلم متفاوتون، فلذلك يقع الخلاف بينهم في المسائل التي اجتهدوا فيها. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة قيمة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الأئمة أئمة السلف أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد ومن قبلهم ومن بعدهم، لماذا اختلفوا وعندهم الكتاب والسنة؟ من أسباب الاختلاف تفاوت في العلم وتفاوت في الفهم إلى غير ذلك. فبسبب تفاوت العلم وتفاوت الفهم واختلاف وجهة النظر يقع الخلاف، ولكنهم جميعا قد قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالأئمة معذورون فيما خالفوا فيه حديثا ثبت عندك أنت من المتأخرين. لماذا خالف الإمام الشافعي هذا الحديث؟ لم يبلغه أو بلغه من طريق غير صحيح، أو اجتهد في فهمه، اجتهد في فهمه. فأنت مطالب أن تدور مع الدليل حيث دار، ولا تقلد الأئمة على ما ذهبوا إليه بعدما تبين لك الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يقال اختلافهم رحمة، لا يجوز أن يقال اختلافهم رحمة، الاختلاف مش رحمة أبدا. الله تعالى قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، فاستثنى المرحومين من الخلاف، فالمرحومين لا يختلفون، ما يعني عندهم الأصل الذي أمرهم الله بالرجوع إليه الكتاب والسنة. فإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله متجردين من الأهواء والحمية والعصبية، وظهرنا الحق اتبعناه، فبذلك يكون تكون الرحمة. فالرحمة في الاجتماع مش في التفرق، الرحمة في الاتفاق مش في الاختلاف. فهذا أمر يجب معرفته، لأن الناس ابتلوا اليوم بمن يلبس عليهم بأن الخلاف رحمة والرضا بما وقع من الخلاف ولكل مجتهد نصيب إلى غير ذلك من الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة، وبين ما هي الفرقة الناجية، قال كلها في النار إلا واحدة. ما هي هذه الفرقة الناجية من النار؟ هي الجماعة، الجماعة. والمراد بالجماعة ما الرواية الثانية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، المراد بالجماعة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة ما وافق الحق وإن قل أهله، الجماعة ما وافق الحق وإن قلوا، ليست الكثرة عنوان اتباع الحق. الله تعالى قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالجماعة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقول ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قبل أن يتفرقوا ويختلفوا، هذه هي الجماعة. ولو كنت وحدك، لو تمسكت، لو تعلمت وعرفت السنة وتمسكت بها، فأنت من الجماعة ولو كنت وحدك. ولا يغرنك كثرة أهل الباطل، ولا تستوحش من قلة السالكين طريق الحق، واستأنس بمن سبقوك من أول أبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة والقرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية. ومما ينبغي أن يعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام في الفرق 72 كلها في النار، ليس المراد بها تكفيرهم، ليس المراد بقوله عليه الصلاة والسلام عن الفرق الضالة 72 كلها في النار، ليس المراد تكفيرهم، وإنما منهم من يدخل النار لكفره إن كفر، ومنهم من يدخل النار لفسقه إن لم يكفر، ومنهم من يدخل النار لمعصيته، ليسوا سواء في دخولهم النار. فلا يؤخذ من هذا الحديث أن هذه الفرق كلها كافرة، وهذا من عدل وإنصاف أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لم يكفروا 72 فرق، ومنهم الخوارج، من 72 فرقة الخوارج الذين كفروا مسلمين، ومع ذلك أهل السنة لا يكفرون الخوارج، لا يكفرون الخوارج ولا غيرهم من 72 فرقة. فقوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار ليس مراد بها كفر هذه الفرق، ولكنهم إن لم يكن منهم كفر فحكمهم حكم أهل الكبائر، وقد بيناهم مرارا وتكرارا. وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا موحدون، وهم متفاوتون في درجة العذاب، ولكل درجات مما عملوا. فمنهم من يدخل النار مدة ويخرج منه أطول، ومنه أقصر وأكثر وأقل إلى آخره. لكن لا يخلد في النار إلا من حبسه القرآن هم الكفار، هم الكفار. قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. متى هذا؟ إذا كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أهل النار من الكفار وعصاة المسلمين. قال الكفار لعصاة المسلمين الذين لم يشأ الله أن يغفر لهم وأدخلهم النار ليطهرهم من ذنوبهم التي لم يطهروا أنفسهم منها بالتوبة قبل الممات. قال الكفار النار أكنتم مسلمين؟ قالوا نعم. قال فما أغنى عنكم إسلامكم؟ استفدتم من الإسلام وأنتم الآن في النار مع الكفار؟ قالوا كانت لنا ذنوب أخذنا بها. فلما سمع الله قول الكفار لعصاة المسلمين أمر بإخراجهم منها. هنالك تمنى الكفار لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إذا خرج عصاة المسلمين من النار ولم يبق فيها إلا الكفار، هنالك يتمنى الكفار أن لو كانوا مسلمين. وقد كان الناس جماعة واحدة على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى خلافة عمر، الجماعة واحدة، وكانوا كذلك في زمان عثمان رضي الله عنه، وكان الدين له شوكة والسنة ظاهرة وغالبة، وكان أهل البدع المخالفون لأهل السنة مختفين مندسين بين الناس ما لهمش ظهور كالقدرية وغيرهم، إلى أن دس اليهود رجلا منهم من أهل اليمن يقال له ابن السوداء عبد الله ابن سبأ اليهودي، دسوه في وسط المسلمين فأظهر الإسلام وجاء إلى المدينة، وذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه، وجعل يؤلب الناس على عثمان رضي الله عنه، جعل يسب عثمان في المجالس، كل ما يقعد مجلس يسب عثمان رضي الله عنه، وذلك لأنه مش مسلم، لأنه أظهر الإسلام خدعة، وأخذ ينفث سمومه في المجالس ويحضر السفهاء والأوغاد والجهال، وبعض الناس أو كثير من الناس يهوى السب والقيل والقال. يقول الشيخ حفظه الله بعض الناس أو كثير من الناس يهون السب والقيل والقال، حتى إنه في زمان مضى والحمد لله كان الناس يبحثون عن خطيب الجمعة الذي يسب ويلعن، فترى ها مثل هذا الخطيب يعني الناس فرشة في الجامع في الشوارع عشان تسمعه وهو يسب ويلعن ويجرح ويشهر بالأمراء. والرجل الذي يقول قال الله قال رسوله لا ترى في مسجده صفين ثلاثة أو أكثر أو أقل. كثير من الناس غوغائيين يحبون السب والشتم والقيل والقال. فأمثال هؤلاء اجتمعوا على ابن سبأ وسمعوا له، فلما فطن له لما انتبه إليه طرد من المدينة. فلما طرد من المدينة جاء إلى مصر، جاء إلى مصر ودخل قرية من قراها وانغمس في وسط أهلها وبدأ ينشر سمومه وسب عثمان أيضا، ثم في النهاية تكون من أتباع عصابة مع سلاح وقوة وتوجهوا إلى المدينة يقصدون عثمان
رضي الله عنه وصاروا يعترضون عليه ويخطئونه، فدعاهم عثمان رضي الله عنه للمحاورة والمناقشة، وأخذ يدحض شبههم كلها، فرجعوا قالوا الرجل صح احنا الغلط، فرجعوا من المدينة إلى مصر. هما في طريق العودة ندموا على ما فعلوا، ثم نكسوا على رؤوسهم كما فعل قوم إيه؟ إبراهيم. أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، وما طولوش ثم نكسوا على رؤوسهم ورجعوا. وكذلك هؤلاء الخوارج الذين خرجوا من مصر إلى المدينة لقصد عثمان رضي الله عنه، دعاهم قال تعالوا تناقشوا إلى عندكم، أنت بتعمل أنت بتخلي كل ما تكلم يزيح الشبهة يزيح الشبهة يزيح الشبهة، فلقوا الرجل على صح. فرجعوا في الطريق ندموا إزاي نرجعوا، فعادوا إليه رضي الله عنه مرة ثانية، فدخلوا عليه هو يظنهم أنهم يريدون أن يستمروا في الحوار والمناقشة، وإذا بهم يريدون قتله. وهم الصحابة رضي الله عنه أن يدافعوا عن خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه، فنهاهم حقنا للدماء رضي الله عنه. عثمان نهى أهل المدينة أن يخشوا في خناقة وقتال مع هؤلاء الخوارج حتى لا تكثر الدماء. فدخلوا عليه في ليلة كان أغلب الناس في الحج والباقي في المدينة بالليل الناس نايمة، فقتلوه رضي الله عنه ومات شهيدا وهو يتلو القرآن ومصحفه بين يديه حتى سال دمه على المصحف. فحينئذ حدثت الفتنة، وادعى هذا الخبيث ابن سبأ اليهودي، ادعى فيما ادعى أن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول وصله بالخلاف. ادعى اليهودي ابن سبأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ادعى وصى بالخلاف لعلي، ولكن أبو بكر وعمر وعثمان خطفوها خطفوها منه. وهذا أمر عجيب، لأن عليا رضي الله عنه كان سامعا مطيعا لأبي بكر، سامعا مطيعا لعمر، سامعا مطيعا لعثمان، فأوجد هذا الخبيث فتنة بين المسلمين وحصل قتال بسببه، ولكن الحمد لله خيب الله ظنه وبقي الإسلام شامخا، لم يتأخر الإسلام بهذه الفتنة، فتنة ابن سبأ، وإن كان أريقت دماء وأزهقت أرواح، لكن كل هذا في سبيل الله رجاء أن يبقى الدين شامخا لا يتغير. فهذا ملخص قصة الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه. والدرس المهم، الدرس المهم من تلخيص هذه الفتنة اللي وقعت بمقتل عثمان ما هو؟ يقول الشيخ حفظه الله: وهذا مما يدل على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر. شفت الناس لما خرج على عثمان حصل إيه؟ ها؟ لذلك مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، لأن الخروج عليه يسبب الشر للأمة وسفكا للدماء، ولا يزال الناس في فتن منذ أن قتل عثمان رضي الله عنه. ويقول الشيخ رحمه حفظه الله: وأنتم تعلمون دعاة الفتنة الذين يدعون إلى الفتنة ويدعون إلى الخروج على ولاة الأمور بحجة إنكار المنكر. ظهرت المعتزلة والخوارج كلها من هذا الباب، ولا تزال إلى الآن. الفرق الضالة كانت الستارة اللي استتروا بها يجب إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسكت، إنما قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبإيه؟ فبقلبه. مش أي منكر يغير باليد. من شروط تغيير المنكر ألا يترتب عليه منكر يساويه أو أكبر منه. من شروط تغيير المنكر ألا يترتب على تغيير منكر مساو له أو أشد منه، لا يجوز هذا. والشاهد إن الخروج على أولاة الأمر إنما كان بحجة أنه يجب إنكار المنكر، وأن أول من دعا إليه ابن سبأ اليهودي دعا إلى الخروج على عثمان، ومنذ تلك الفتنة لم تطفأ نارها. قال فلما جاء قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع. فيجب الحذر من دعاة الضلال ولا يتساهل في أمرهم، وأنه لا يجوز الكلام في ولاة الأمور، مش الخروج عليهم بس، لا يجوز ذكر مساوئهم ومعايبهم وأخطائهم وما يكون منهم من تقصير في بعض الأمور. ابن سبأ دخل منين؟ كل ما يقول في مجلس عثمان بيعمل، عثمان بيخلي، عثمان أوقد يعني أغرس بغض عثمان في قلوب الناس بسبب ذكر مساوئ، هو مخطئ فيها الملعون، وعثمان منها بريء. فكل ما يقعد في مجلس الولي الأمر بيعمل، الحاكم بيعمل، خلي بيسوي، ذكر هذا المساوئ بيوقد نار العداوة في قلوب الناس. فلا يجوز الكلام في ولاة الأمور. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا كما درسنا، بل وإن فسقوا، حتى لو رأيت منه فسقا أو ظلما، حتى لو أخذ مالك وجلد ظهرك، هذا نص صريح، نص النبي عليه الصلاة والسلام. لأن ما الذي يترتب على ظلم الحكام دون ما يترتب على الخروج عليهم، لو كان هناك ظلم فهو على بعض الناس، لكن لو خرج الناس عليهم الظلم حيعم الناس، الشر حيعم الناس كلها. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فمنذ قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس فرقا. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه، ثبت الله على الحق على الحق والسنة، وساروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والفرق الأخرى خالفت ما كان عليه الرسول وأصحابه، فاستحقوا الوعيد والنار بحسب ما حصل منهم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالفتن تأتي تغربل الناس ليميز الله الخبيث من الطيب. فإذا من الفتن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع، زاد الخلاف وزادت الفتن بعد انقضاء القرون المفضلة، حتى جاء عهد العباسيين وظهر فيهم المأمون العباسي وتبعه المعتصم والواثق، وأخذوا بقول الجهمية وأرادوا أن يجبروا أهل السنة عليه، وهو القول بخلق القرآن، أن القرآن مخلوق. هذا قول الجهمية حمل الناس عليه بعض أمراء العباسيين، وقتل بعض الأئمة وضرب البعض الآخر، ولكن ظل الحق ثابتا شامخا ولله الحمد، لم يتزحزح حفظ الله الدين يوم المحنة بأحمد رضي الله عنه كما حفظ الدين يوم الردة بأبي بكر رضي الله عنه. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد، عزم أبو بكر على قتالهم وقاتلهم وحفظ الله الدين وبقي الدين ثابتا شامخا. ولما جاءت محنة الابتلاء بخلق القرآن ثبت أحمد ومن وافقه، لكن أحمد كان القدر العالي والكعب العالي في الثبات أمام الولاة والصدع بكلمة الحق حتى حفظ الله الدين. وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. فخلي بالك، في دعاة، في دعاة وفي أئمة، لكن في دعاة إلى الجنة ودعاة إلى جهنم. في أئمة يهدون بأمر الله وفي أئمة الضلال يدعون إلى الضلال. فميز، ميز واعرف، ولن تعرف حتى تعرف الحق، كما قيل اعرف الحق تعرف أهله. فلم تعلم الحق عشان تعرف، لما واحد يدعوك تعرف هو بيدعوك إلى جنة ولا نار، بيدعوك إلى حق ولا باطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. يقول المعلق كما هو واقع الآن، كثير يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام تحت هذا الغطاء، وإذا نظر في منهجهم وتصرفاتهم وجدت مخالفة للإسلام تماما. ووقعت الفتنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم. كثر الكلام والاختلاف والقيل والقال ودعوى العلم، ولكن كل هذا يضمحل ويبقى ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو المنهج السليم والصراط المستقيم، مصداق قول رب العالمين: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقول مصداق قول النبي الأمين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فاحرص على أن تكون منهم، ولن تكون منهم إلا بأمرين: العلم النافع وهو الذي كان عليه الرسول أصحابه، والصبر والثبات. الصبر والثبات في زمن الفتن، لابد أن تصبر وتمسك بدينك. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان يكون القابض على دينه كالقابض على جمرة، كالقابض على جمرة من نار. فحتى تكون من أهل السنة والجماعة وحتى تكون من صاحب المنهج السليم عليك أمرين: العلم النافع أن تتعلم الهدى ودين الحق الذي كان عليه النبي وأصحابه، وأن تصبر في زمن الفتن، وأن تكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ودعا أهل الباطل الفرقة، ما أن الله نهانا عنها كما بينا في أول المقدمة. وكفر بعضهم بعضا، صارت الفرق يكفر بعضها بعضا، وهذه سمة ظاهرة عليهم، وهذا دليل على أنهم على باطل كله. الفرقة 72 كل فرقة تكفر الايه التانية، كل فرقة تكفر الايه التانية. اسمع بقى واحفظ: أما أهل الحق وأهل السنة فلا يكفر بعضهم بعضا، وإنما يوالي بعضهم بعضا، ويحب بعضهم بعضا، ويتعاضدون ويتناصحون. أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا، وكذلك لا يكفرون الفرق الأخرى. كما قلنا كلها في النار، مش معناها أنها كافرة، إلا من دل الكتاب والسنة على كفره. فأهل السنة معتدلون في مسألة التكفير، لا يكفرون إلا ما قام الدليل على كفره، ولا يستعجلون في هذا الأمر. وللكلام الشيخ شوكاني رحمه الله في النهي عن التسرع بالتكفير كلام حسن جميل سنقرأه إن شاء الله تعالى في درس السبت القادم. فكل كفر بعض بعضا، وكل دعا إلى رأيه وتكريف وتكفير من خالفه، وهذه سمة أهل الضلال، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. فبسبب دعاة الضلال ضل الجهال والرعاع ومن لا علم عنده، بسبب هؤلاء الأئمة أئمة الضلالة الدعاة إلى جهنم. ثم إنهم أطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا. دعوة أهل الباطل قائمة على الإيه؟ الترغيب بالدنيا والتخويف بالدنيا، فأتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. فكثير من الناس يحبون الدنيا فيتبعون من يبذل شيئا من المال ولو كان على باطل طمعا في المال. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بينزلوا الأماكن التي غلب فيها الجهل، يعطوا الناس فلوس عشان يتركوا الدين ويدخلوا في الدين الذين يدعون إليه، ولكن فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فلما كثر دعاة الباطل قل دعاة الايه؟ الحق، وظهرت البدعة بعدما كانت السنة هي الايه؟ الظاهرة. وظهر أهل الباطل بعدما كان أهل السنة هم الايه؟ الظاهرين. ولكن يجب أن تكون على يقين من أن ذلك إلى زوال. فأما الزبد فيذهب جفاء، فالمستقبل بإذن الله لهذا الدين، والعاقبة للمتقين. قال ابن القيم رحمه الله: والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. والحق منصور وممتحن، فلا تعجب. ألم يصب الصحابة مع رسول الله يوم أحد؟ وربنا قال لهم: وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن العاقبة للمتقين. فوضع أهل الباطل القياس في العقيدة، والعقيدة ما فيهاش قياس، العقيدة توقيفية ما فيهاش قياس في العقيدة، فوضعوا القياس في العقيدة، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، وقدموا الرأي على النص، وقدموا العقل على النقل، مع أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. فقدموا الرأي على النص، وقدموا العقل على النقل، فما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم ردوه. فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف في عقر دارهم. ولكن أبشروا معشر الغرباء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس، يعني يصلحون أنفسهم ويصلحون غيرهم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا منهم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم